أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى الدماء السائلات بين يديك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا مولاي كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكسير، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرى حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتبا أسر. علي عزيز أن أسير مع العدا، وتبقى بوادي الطاف يصار كالحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. خيلت دول ما عندك مروة، خيلت دول ضيعت الأخوة. أنا مأخذتني يا حسين قوة، شوف الشمر بيه ايش سويت صوتها علمتوني تلو والله صوت على ايام تونيت لو وياك انا قصدي اظلهم خيروني لكن شبيدي وبالغصب عنك خذوني وبالساط من ابجي الاعادي يضربوني غصب عليك مسافر له من رضاك والله غصب عليك مسافر له من رضاك والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأدب وكذلك التربية مسؤولية ملقاة على عواتق الآباء والأمهات تجاه الأبناء، بل الميراث الحقيقي الذي يرثه الأبناء من أبويهم بعد عمر طويل يتمثل بالأدب. وما أدراك ما الأدب؟ هكذا يقول إمام المتقين وأمير المؤمنين علي عليه السلام: لا ميراث كالأدب. ولذا حري بالإنسان أيا كان نوعه، أب أم، أن يهتم بهذا الجانب، لا سيما في هذا الزمن المليء بالمغريات الشهوات المنغصات. لذا المسؤولية تزداد في هذا الزمن أكثر فأكثر تجاه تربية وتأديب الأبناء. ولعلي في هذه العجالة أتناول فقط بعض الآداب التي يحتاجها المربي حتى يبحر بمن يريد أن يربيهم إلى شاطئ الأمان. هذه الآداب التي سأذكرها مستسقاة من القرآن الكريم ومن قصصه الكثيرة والمعبرة والهادفة، يحتاج لها الأب، تحتاج لها الأم، يحتاج لها المعلم، وكل من يتبنى تربية جيل من الأجيال التربية السليمة الصحيحة. أول الآداب التي يحتاجها المربي، التربية القولية أو العملية، يحتاج المؤدب أو المربي أن يتحلى برحابة وانشراح في الصدر. إذا المربي المؤدب ما عنده هذا النوع من الأدب، رحابة وانشراح في الصدر، لا يستطيع أن يربي التربية السليمة الصحيحة. من أين نأخذ هذا الأدب أحبتي؟ من سياق قصص القرآن الكريم، وبالتحديد في قصة النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما طلب منه الباري تبارك وتعالى أن يتوجه إلى ذلك المسمى فرعون الذي قال بملء فمه: أنا ربكم الأعلى. هذا فرعون انحرف عن الطريق، انحرف عن الخط المستقيم، يحتاج من يؤدبه، من يربيه التربية السليمة الصحيحة. القرآن يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. النبي موسى عليه السلام ما عنده مانع يأتمر بأمر الباري تبارك وتعالى، لكن يحتاج إلى سلاح. ذلك السلاح لا يتمثل بدبابة أو طائرة ما أدري شنو، لا، وإنما يحتاج إلى سلاح من نوع آخر. مستعد يا رب العباد، أتوجه إلى هذا فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وأدبه، لكن محتاج إلى أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ تتمثل في قوله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعطني هذه الوسائل، أنا مستعد أروح حق فرعون وأؤدبه. الله تبارك وتعالى منح نبيه هذه العطايا بالإضافة إلى أخاه، إلى أخيه هارون ليشدد به أزره. هذا الأدب الأول، رحابة وانشراح في الصدر. الأدب الثاني، استخدام التعابير اللينة الطيبة التي تصل مباشرة إلى قلب الطرف الذي يحتاج إلى تأديب وإلى تربية. أيضا نأخذها من سياق هذه القصة، لما طلب الباري من موسى أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون بعد ما في مثله، لكن الباري تبارك وتعالى يطلب من نبيه موسى عليه السلام وكذلك أخاه هارون أن يتعامل باللين والرفق مع ذلك الرجل المسمى فرعون. إذن اختيار التعابير الطيبة اللينة من الأب تجاه ولده، أو من الأم تجاه ولدها وبنتها، ومن المعلم تجاه ابنه، هذه لها بالغ الأثر. عندما يريد الأب أن يؤدب ابنه أو أن يربي ابنه ويبدأ كلامه: بني مثلا، حبيبي، مهجة قلبي، فلذة كبدي، هذه التعابير تنبعث من قلب هذا الأب تصل مباشرة إلى قلب هذا الابن. وهذا الأدب يتحفنا أيضا به القرآن الكريم. لقمان عندما يعظ ابنه، القرآن شو يقول؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. كلمة يا بني، يا ولدي، يا حبيبي، يا كذا، هذه الكلمات تؤثر في الطرف الآخر بطبيعة الحال، والعكس صحيح. الأدب الثاني، عدم الإهمال والتشديد، لأن الإهمال يضر والتشديد أضر. ولو قمنا بدراسة علمية عملية على بعض الشباب، وللأسف الشديد في هذا الزمن، الذين جنابك الشريف واضع رأسك على المخدة وإذا بهذا يفحط هنا والآخر هناك والثالث يزعج الآخرين في مكان آخر، لو عملنا دراسة بسيطة وجئنا بهؤلاء وسألناهم سؤال: أنتم منحرفون، أنتم سرتم على الطريق غير المطلوب، يا ترى ما هي الأسباب؟ شنو الأسباب؟ كأني بنا نخرج بنتيجة إلى نوعين من هؤلاء. قسم من الناس أو من هؤلاء الشباب الذين شذوا، قسم منهم يقول: لا تلومونا. لماذا؟ لأننا تحصلنا على أم وكذلك أب أهملونا كل الإهمال، نعمل ما نريد، نطلب ما نريد ونعطى. وقسم ثاني يقول: لا تلومونا لأننا رهن القصر والتشديد في البيت، الأب لا تخرج من لسانه إلا كلمة لا تفعل، لا تذهب، لا تنم، لا تفعل كذا. هذه الكلمات في الواقع تؤثر، لأنه كما يقولون الإنسان حريص على ما منع. ودك ولدك يا مؤمن كما يقول علماء التربية، ودك ولدك يا مؤمن يفعل شيء وانت محتار وعاجز مو قادر يسوي هذا الولد شيء، حاول بس وجرب تمنعه من هذا الشيء يوم يومين تشوفه بالعكس. الإنسان حريص على ما منع. إذن الإهمال والتشديد في جنبة التربية يؤثر سلبا بلا شك ولا ريب، وليس في جانب التربية فحسب، الإهمال والتشديد يؤثر حتى في الأمور العبادية. الأمور العبادية الإنسان أحيانا تشوف عنده إقبال على الطاعات يقبل كما ورد في الرواية، أحيانا يكون عنده نفور شوي لظرف ما، عليه أن يقتصر على الأمور المطلوبة من قبل الباري تبارك وتعالى. زين، لأن التشديد في هذه الحالة لربما يضر. ولعل من أروع ما ذكر في هذا الصدد إشلون التشديد يؤتي ثمار غير طيبة، هذا في زمن الإمام الصادق روح له الفداء عليه السلام. الله، هناك يقولون رجل مسلم عند جار كتابي يهودي أو مسيحي، هذا المسلم حبب الدين الإسلامي إلى جاره الكتابي، الدين دين رحمة، دين يسر، دين شمول، دين كمال، أعجب ذلك الكتاب بهذا الدين فدخل في الدين الإسلامي، شهد الشهادتين، تو الآن طازج مسلم جديد يحتاج لوقت حتى يؤدي الواجبات فضلا عن المستحبات. المهم هذا المسلم القديم تو هذا قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مصلي وسلم على محمد. بعد ليلة أو ليلتين يقولون توجه هذا المسلم القديم في جنح الليل وطرق الباب على هذا المسلم الجديد، طبعا الناس نائمة في هذا الوقت، استيقظ مفزوع ذلك المسلم الجديد. ها جاري، ما الذي تريد؟ أريد من عندك الآن تسبق الوضوء وتلبس ثوب نظيف وتجي وياي، هذا في نص الليل، هذا بعد ما كذب خبر، اتوضأ ولبس ثوب نظيف وجاء وياه، وين بنروح؟ قال أعلمك الآن، أوديك إلى وين؟ إلى المسجد. هذا مو وقت فريضة، هذا وقت نوم. مكث معه في ذلك المسجد دق ركعات، هذا يصلي وهذا مثله، هذا يقرأ وهذا مثله، هذا يذكر وهذا مثله. المهم أذن المؤذن لصلاة الفجر، صلوا الفجر، أراد أن يخرج ذاك المسلم الجديد، قال له لا، عندنا في الشرع المقدس يستحب للإنسان أن يعقب عقب صلاة الفجر حتى ما تطلع الشمس، وقام يعقب وطلعت الشمس، يلا بنمشي الآن. قال له وين اللي أحسن عندك، تجلس هنا في المسجد ولا في البيت؟ قال والله في المسجد أجر كبير. قال له أجل خلك جالس، وخلاه جالس إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من نص الليل إلى صلاة العشاء، صلوا العشاء خرجوا من المسجد، المسلم الجديد زوجته تنتظره على أحر من الجمر، زوجي من نص الليل طالع إلى الآن يا ترى شو اللي صار. المهم دخل هذا المسلم الجديد إلى بيته والقديم إلى بيته، الجديد شافته زوجته، ها زوجي وين؟ قال من طلعت البارحة نص الليل إلى الآن في المسجد، شو تسوي في المسجد؟ عبادة كما يقول جاري المسلم. قالت هذا شكل هالدين صعب، احنا أول مرتاحين ما عندنا هالطقوس العبادية، زين عندنا أمور بسيطة لكن هذا شكله بيضيق علينا. زين، بالفعل تأثر هذا الرجل بكلام زوجته وبما عاناه من جاره المسلم القديم. في الليلة الثانية جاء المسلم القديم وطرق الباب كعادته، خرج للآن مستعد، ها جاري، قال يلا اللي سويناه البارح نسويه الليلة، هذا عملنا في الشارع المقدس، احنا كمسلمين نسوي هذا الفعل، نحيي الليل بالعبادة وهكذا. قال له شوف هذا دينكم ما يصلح لي، هذا دينكم يبي له واحد عطالي بطالي ما عنده شغل، هذا دينكم شكله ما يراعي لا صحة ولا راحة ولا بطن يشبع ولا زوجة تحتاج زوجها. أنا دخلت في دينكم أمس، اليوم أبي أطلع، طلعت من الدين الإسلامي. يقولون هالحادثة وصلت إلى مسامع الإمام الصادق سلام الله عليه، إن هذا دخل في الإسلام وخرج من الإسلام. قال الإمام الصادق: روح له الفداء، أدخله فيه وأخرجه منه. هو اللي دخل في الإسلام بكلامه الطيب، وهو الذي خرجه من الإسلام بفعله غير المناسب. نعم العبادة طيبة، ولكن التشديد في هكذا جانب لربما يؤتي ثمار غير طيبة. إذن الأدب الثالث الإهمال والتشديد يضر بجانب التربية، فمتى ما روعيت مثل هالنقاط وغيرها كثير بطبيعة الحال أبحر بالأبناء وكذلك البنات إلى شاطئ الأمان، وأصبحوا بالتالي أشخاص صالحين ومصلحين في المجتمع. تجد هذا الطفل عمره صغير، لكن عندما يتحصل على تربية سليمة واعية، فكر عنده نظيف، فكر واعي. وخير مثال على ذلك مولانا وسيدنا القاسم بن الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا الذي كما تعلمون لم يبلغ الحلم، ها صغير في العمر، لكن تعال يا مؤمن شنو الجواب اللي أجاب به عمه، كما تقول الرواية ليلة العاشر من المحرم الحسين عليه السلام جمع أهل بيته وأصحابه وأخبرهم بمصير كل واحد منهم يوم غد. يقولون القاسم كان موجود لكن في المؤخرة في تلك الخيمة. القاسم سمع عمه الحسين ينادي: حبيب أنت ستقتل، أخي عباس أنت ستقتل، فلان أنت ستقتل. القاسم ما شاف اسمه مع هؤلاء، جاء إلى عمه الإمام الحسين، قال له: يا عم أراك قد أخبرت كل واحد بمصيره، أنا ما لي نصيب في هذا المصير، ما أنا للشهادة مع هؤلاء. كأني بالإمام الحسين سأله سؤال، ها والمعول لنيل الشهادة للإجابة على هذا السؤال. قال له: عندي سؤال إلك نور عيني. شنو سؤالك يا عم؟ قال له: بني قاسم كيف ترى الموت؟ أسأل نفسي قبل غيري في هذا الزمن، ها القاسم لم يبلغ الحلم، كيف ترى الموت؟ قال له: عم أرى الموت أحلى من العسل. منطق عظيم، منطق رفيع. هذا لو جبنا واحد في هذا الزمن عمره 100 سنة أخذ من الدنيا ما أخذ، نقول له: شنها الموت عندك؟ قال له: صعب، مر الموت، ألقم الموت. لكن القاسم يقول: الموت أحلى من العسل. قال: مدام هذا منطقك بني، إذن ستنال الشهادة يوم غد. ولذا القاسم كما تعلمون يوم العاشر من المحرم ينتظر الشهادة على أحر من الجمر، ما إن سمع عمه ينادي: أمام الناصر ينصرنا، إلا توجه ماشيا على قدميه بكل تذلل بكل خشوع أمام الإمام المعصوم، يطلب من عنده الرخصة. أذن له الإمام الحسين وتوجه القاسم وقاتل حتى قتل. حمله الإمام الحسين وجاء به إلى المخيم، خرجت أمه رملة تنادي: أبا عبد الله، من هذا الذي تحمله على يدي؟ قال: هذا ابنك القاسم، وقع صريعا على التراب. عند ذلك نادت: وولداه وقاسما. أجابا ومددا: ما بيت يا عيدهم أولي وهم مات أو بس ما سمع للنسوان صوت اجت رملة تصيح الله قومي رمل الجسم ترطاح صرت دليلة كان الولد را خلصت دموع ما شديه الجراح جيبي له ساد قبل الفجيح من طلعة أمه نشرت شعرها شافت علوج وحنت ظهره وظلت على الشاب تلطم صدره تنادي فرد شاب مثلك فجيعه قالها وهو يلوج سمعي جوابي لو شفتي منبوح ذكري مصابي شفتي فرد شاب مثل الفجيعه قالت يا جاسم ذايب حشمك ما اقدر اشوفك غير قد دمك يا مهجت تروح فتوه العمك متوسد تراب بحر الوجيع اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك وندعوك بحق الحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين لأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لسيما موت المؤسسين المسببين الباذلين لهذا الاجتماع والاستماع الفاتحة مسبوقة بالصلوات.